السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوان، حديثي معكم في هذه الليلة حول شعيرة عظيمة من شعائر الله عز وجل، والتي تعظيمها من تعظيم الله عز وجل، وتعظيمها من تقوى القلوب كما سمعتم كلام ربكم عز وجل فيما قرر الإمام جزاه الله خيرا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لينال الله منها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فهذه الأضحية والتي هي من ملة إبراهيم عليه السلام شعيرة عظيمة وعبادة جليلة، وقعت في يوم عظيم هو أعظم يوم عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وإنما كان هذا اليوم عظيما لاجتماع عبادات جليلة فيه، ففي مكة فيه الهدي وفيه الرمي وفيه الطواف وفيه السعي وفيه الحلق، فيه كثير من أعمال الحج، وفي سائر الأمصار في مشارق الأرض ومغاربها في صلاة العيد وفي نحر الأضاحي. والأضحية هي ما يذبح في هذا اليوم المبارك، يوم العيد وما بعده من أيام التشريق، وسميت أضحية لأنها تذبح ضحا. قد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب يكون ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبح. وقال عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وتأملوا أيها الإخوان كيف قرن الله سبحانه وتعالى النحر بالصلاة، يدل على شرف هذه الشعيرة، وأنه كما أن من صلى لغير الله تعالى فهو مشرك كافر، فكذلك من ذبح لغير الله فهو مشرك كافر. إذ الذبح عبادة جليلة، والقاعدة أن من صرف شيئا من العبادات لله فهو مشرك. وأما السنة فقد دل على ثبوتها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، فقد وردت عنه أحاديث تدل على مشروعيتها. قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يقدم لحما لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفعلها صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يضحي بالمدينة طيلة إقامته بها 10 سنين. قال ابن عمر: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو يضحي، لم يتركها في سنة من السنوات. وفي حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر. وأقر الناس على ذبحها عليه الصلاة والسلام، وروى الناس في فضلها آثارا وأحاديث كثيرة، كثير منها من العجائب لم يثبت كثير مما هو مشهور على الألسنة، ويكفي أنها شعيرة عظيمة من شعائر الله عز وجل، وأن تعظيمها من تعظيم الله عز وجل، وأن تعظيمها علامة على تقوى الله عز وجل، وأنها شرعت كما ذكر الله عز وجل، ولكن ينال التقوى منكم، وشرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم التسمية والتكبير عند ذكرها، عند ذبحها، وكانت التسمية واجبة، فلو أن إنسانا تركها عمدا لم تصح أضحيته ولم يجز أكلها. ويكبر عندها استحبابا ويوجهها إلى القبلة، ويدعو عند ذبحها ويقول اللهم تقبل مني. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، وهذا الأملح الذي شاب بياض شعره سواد، ثم قال يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال اشحذيها بحجر، فأضجعه وذبحه وسمى وقال اللهم هذا عن محمد وأمة محمد وآل محمد، اللهم صل عليه وسلم. في رواية هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، فقد ضحى صلى الله عليه وسلم طيلة عمره يضحي له ولأهل بيته. يقول أبو رافع وهو مولى بني هاشم أتى عليهم سنين، يعني بني هاشم لا يضحون، كفاهم المؤونة والنفقة ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. ويضحي لمن لم يضحي من أمته، وهذا عزاء لكل من لم يجد أضحية أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه. وأجمعت الأمة على مشروعيتها، ولهذا ورد لها أحكام يؤكد على المسلم أن يفقهها، منها أن إراقة الدم بحد ذاته عبادة عظيمة لله عز وجل، وأنه ليس المقصود بها الصدقة باللحم كما يفهم البعض، فلو كان المقصود بها الصدقة باللحم لربما كانت الصدقة بالدراهم أنفع منها. ولهذا قرر العلماء أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن ذبح الأضحية عن الميت أفضل بالصدقة بثمنها عنه، مع أن الدراهم ربما تكون أنفع للفقراء من اللحم، لا سيما أنه يكثر أيام الإضحى. ولكن حتى يعلم أن الذبح ليس لأجل الصدقة، وإنما الصدقة تابعة للذبح، وأن الذبح عبادة عظيمة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل،
ولما كانت إراقة الدم بهذه المثابة من حيث أهميتها عرف حتى المشركون هذا الأمر، فذبحوا لأصنامهم وأوثانهم، وحتى المشعوذون والسحرة يأمرون من يأتيهم عياذا بالله من ذلك أن يذبح ولو أقل القليل، يذبح لغير الله عز وجل حتى يخرج الإنسان من دينه أولا وقبل كل شيء، قبل أن يعالج بدنه. ولهذا يحرم العلماء ارتياد هؤلاء والذهاب إليهم وسؤالهم، لأن في الذهاب إليهم إعانة لهم على هذا المنكر العظيم. فينبغي أن نستشعر هذا الأمر يا إخوان، وأن الإنسان عندما يضحي يضحي تقربا إلى الله عز وجل، وأن أضحيته هذه من تقواه لله عز وجل، وأن لحومها ودماءها لن ينال الله تعالى منها شيئا، وإنما يناله من الله تقواك يا عبد الله. وإذا ضحى المسلم فإنه يضحي عن نفسه أولا وقبل كل شيء وأهل بيته، خلافا ما كان معلوما، ولو أن الناس ولله الحمد فقهوا هذا الأمر وتنبهوا له، وإلا مر على الناس زمان يعتقدون أن الأضحية للميت فقط، وكنت ترى بعض الناس وهم ميسور الحال لا يضحون. لماذا؟ لأن أبويه موجودان وليس بحاجة أن يضحي، وهذا من الجهل، فإن الأضحية عن الحي أولا وقبل كل شيء. وإذا أراد أن يشرك في هذه الأضحية من الأحياء والأموات ما يريد فلا بأس بذلك، ذلك أن التشريك في الأضحية نوعان، تشريك ثواب وتشريك ملك. أما تشريك الثواب فقد شرك محمد صلى الله عليه وسلم أمته في هذه الأضحية، فللإنسان أن يشرك من شاء من أهل بيته من الأحياء أو الأموات. وأما تشريك الملك فإنه لا يجوز أن يجتمع اثنان في أضحية واحدة، وإنما يضحي كل واحد عن نفسه. ولا يعني أن أهل البيت كل واحد يضحي عن نفسه، لا، فسنة، ولو رجعنا إلى هذه السنة والله المستعان، أن يضحي الرجل أضحية واحدة في بيته عنه وعن أهل بيته كلهم. قال عطاء بن يسار لأبي أيوب: كيف كانت الأضاحي فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، وقد تباهى الناس حتى صاروا كما ترى. فالإكثار من الأضاحي يخشى أن يكون نوعا من التباهي والله المستعان. ولو ضحى الإنسان للميت أضحية مستقلة به كأن يضحي لأبيه وأمه فلا بأس في ذلك، أما أن تكون عنده وصايا لأموات فيلزمه أن يؤديها كما هي دون تغيير أو تبديل، هذا إذا كان الريع يكفي لهذه الأضحية. أما إذا كان لا يكفي لسنة فيجمعه لسنتين أو ثلاث، وإن خشي مع طول المدة لا يجتمع شيء فلو تصدق بما عنده من الريع لا سيما في أيام العشر فهو على خير إن شاء الله تعالى. لكن إن هو تبرع للميت بإكمال أضحيته إن كان مغل وصيته لا يفي بالأضحية فهو على خير وأجر. هذه الأضحية لها شروط يا إخوان، فمن شروطها أن تكون مملوكة للإنسان، هذا شرط ولله الحمد يعرفه كل أحد وأمره سهل. الشرط الثاني أن تكون من جنس ما يضحى به، وهي الإبل والبقر والغنم. وأفضلها الإبل إذا ذبحها كاملة، ثم البقر، ثم الغنم، والظان أفضل من المعز، ثم سبع البقرة، ثم سبع البدنة. فلا تجوز الأضحية بغير بهيمة الأنعام، هذه الأصناف الثلاثة. الشرط الثالث أن تكون الأضحية بالغة السن، وهذا أمر مهم يا إخوان. والسن أن تكون الأضحية ثنيا، فالإبل لا بد أن يكون عمره الواحد منها 5 سنين، سواء في الأضحية أو في الهدي أو في العقيقة. بعض الناس يقول أنا أشتري قعود، القعود ثمنه كذا وكذا، لا لا ما يجزي يا إخوان، حتى يبلغ 5 سنين. والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والظأن 6 أشهر. والظأن يجزي الجذع منها فقط، وأما البقية فلا بد أن تكون ثنيا. وصحيح أن الجذع يجزي ولو أن الثنية أكمل وأفضل منه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الظأن. حتى إن بعض أهل العلم أخذ من هذا أن الجذع لا يجزي، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الجذع مجزٍ إن شاء الله تعالى. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، قال عقبة رضي الله عنه: فصارت لي جذع، فقلت النبي صلى الله عليه وسلم: صار لي جذع، فقال: ضحي به. وفيه دليل على أن الإنسان لو أعطي أضحية فلا مانع أن يقبلها ويضحي بها عن نفسه، قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. الشرط الرابع: السلامة من العيوب. والعيوب منها عيوب لا تجزي الأضحية إذا كانت موجودة فيها، ومنها عيوب مكروهة، إن سلبت منها فهو أكمل، وإلا فتجوز التضحية بها. أما العيوب التي إذا وجدت في الأضحية فإنها لا تجزي، فقد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، قال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عمرها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء، وفي رواية: والكثيرة التي لا تنقي، أي التي ليس فيها نقي، يعني هزيلة ضعيفة جدا، والنقي المخ. فهذه العيوب الأربعة إذا وجد واحد منها في شيء من بهيمة الأعلام فإنها لا تجزي لو ذبحها الإنسان. وهناك عيوب يكثر سؤال الناس عنها، ولا سيما أعظم الأذن والقرن، وقد رويت فيه أحاديث، منها حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضحي بأعظم الأذن والقرن. وورد عنه أيضا رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. فيكثر سؤال الناس عن هذه المسألة. وعلى كل حال، فكل العيوب ما عدا العيوب الأربعة التي ذكرت في حديث البراء إذا وجدت في الأضحية فحمل النهي فيها على مجرد الكراهة، وإلا فلو ذبحها لأجزأت. قال الإمام أحمد في حديث البراء: ما أحسنه من حديث، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان والحصر. 4 حصرها ب4، ولم يذكر غيرها، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، فدل على أن ما عداها تكره التضحية به فقط. ولهذا بوب الترمذي رحمه الله لحديث البراء باب ما لا يجوز في الأضاحي، وبوب على حديث علي باب ما يكره في الأضاحي. وعلى كل حال، فإن استطاع الإنسان أن يتقي هذه العيوب كلها سواء ما لا يجزي منها أو ما يجزي فهو أكمل. فإن الأضحية كلما كانت أسمن وأكمل خلقة وأحسن مظهرا فإنها لا شك تكون أفضل. والإنسان يتقرب بهذا العمل إلى الله عز وجل فهي قربة يقربها إلى الله عز وجل، ولهذا يتأكد عليه أن تطيب بها نفسه وأن يحرص على مشاركة المسلمين في هذه الأضحية. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأضحية واجبة مع اليسار، إذا كان الإنسان ميسور الحال ويستطيع وجبت عليه الأضحية. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. روي هذا الحديث مرفوعا وروي موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود أن هذا من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل في هذه الأيام. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يطرق مسامعنا كثيرا ويحسن أن نتأمله كثيرا ويحسن أن نطبقه أكثر: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وإنما كان لهذه الأيام هذا الفضل لاشتمالها على هذه المواسم العظيمة يا إخوة. ومن فضل الله أن جعل الناس موسم، والموسم فيه موسم، بل وربما موسم الموسم فيه موسم. فرمضان موسم، والعشر موسم في الموسم، وليلة القدر موسم في الموسم في الموسم، كذلك العشر موسم يا إخوان. أنتم الآن في موسم من مواسم الله، مواسم التجارة مع الله عز وجل، التجارة التي لن تبور، لا بل يوفيهم أجورهم، لا بل يزيدهم من فضله سبحانه وبحمده. ولأن هذه الأيام العظيمة كانت فيها هذه الأعمال العظيمة، ففيها يوم عرفة ولا يخفى فضله، وفيها يوم العيد، وإنما كان للعيد هذا الفضل لما ذكر من وجود هذه الشعائر العظيمة فيها والتي تعظيمها من تعظيم الله عز وجل. يسأل الناس يا إخوان عن أشياء تتعلق بدخول العشر، وقد قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء. انظروا يا إخوان إلى هذه الأضحية، تبدأ أحكامها من رؤية الهلال، والإنسان في أحكامها إلى أن يذبحها. ويقول بعضهم: أنا أخذت من شعري، أنا أخذت من ظفري وأنا محرم. أولا، كلمة أنا محرم هذه غير صحيحة، أنت لست محرما. المحرم هو من قال لبيك حجا وعمرا، من أهل الحج والعمرة، هذا هو المحرم. لكن الإنسان منع يا إخواني من أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشره، كما ورد في الروايات الأخرى في مسلم أيضا، الحكمة. قال فيها أهل العلم: لأنه يشبه المحرم حيث شاركه في عمل من أعمال الحج وهو النحر، فلما شاركه في بعض أعماله شاركه في بعض أحكامه. وقد ذكروا لذلك توجيهات وتعليلات أخر. والمقصود أن من تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائره أن الإنسان يمسك. بعض الناس يتثاقل هذا الأمر، عشرة أيام لا يأخذ من شعر ولا يأخذ من ظفر ولا، لا يا إخوان، عمل تطيع فيه الله عز وجل استقبله، بفرح وانشراح صدر، أنت تأتمر بأوامر الله عز وجل، أنت تطيع الله عز وجل. ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيحرص الإنسان على أن يلتزم بهذا الأمر. ولهذا ذهب المحققون من العلم أن أخذ شيء من الشعر الظهر محرم ليرود النهي فيه ولا صارف له، لكن لو احتاج الإنسان أن يزيل شعرا أو ظفرا لأنه آلمه فلا بأس بذلك، ولو أزاله سهوا فلا شيء عليه، ولا بأس المرأة أن تغسل شعرها بل وأن تسرح شعرها وتكد شعرها لكن برفق، وما سقط من الشعر لا يؤثر، يعني هذا الشعر ميت. لكن الإنسان يحرص يا إخواني في هذه الأعمال أنه يعملها تعظيما لشعائر الله عز وجل كما ذكر الله عز وجل فيما سمعتم، لأنه يعمل أعمالا هكذا أمر بها وهو يأتمر. لا، الإنسان إذا عرف يا إخوان غاية الشرع ومقاصده ينشرح صدره لهذه الأعمال ويعملها على بصيرة. فاغتنموا يا إخواني أيامكم هذه وأوقاتكم بتعظيم شعائر ربكم سبحانه وبحمده. هنا مسألة يا إخوان، وهي مسألة تعيين الأضحية. المشهور من كلام جماهير أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة وأنه يكره تركها، وكما ذكر لكم شيخ الإسلام يرى وجوبها لمن وجد سعة، لكنها تتعين وتلزم. فكيف تتعين الأضحية أو بأي شيء تتعين؟ تتعين الأضحية وكذا الهدي بقوله الإنسان هذه أضحية، إذا اشتراها وقال هذه أضحيتي تعينت خلاص. وأما الشراء بمجرد النية دون أن يتلفظ فالمشهور من كلام الفقهاء أنها لا تتعين، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها تتعين بمجرد النية، إذا اشتراها بنية الأضحية فإنها تتعين. لكن ما الذي يترتب على التعيين يا إخوان؟ إذا تعينت، إذا تعينت هذه الأضحية أصبحت واجبة عليه، وبالتالي لا يجوز له نقل ملك فيها، فلا يعطيها أحد ولا يبيعها إلا أن يستبدلها بخير منها، فلا بأس في ذلك. وإذا كانت تركب كالإبل لا يركبها ولا يحلبها إذا كان في حلبها ضرر على ولدها، ولا يجوز شعرها إلا إن كان أنفع لها ويبيعه ويتصدق به، خرجت ملكه خلاص، تقرب بها إلى الله عز وجل، فمجرد أن عينها أصبحت أضحية. وإذا تعيبت، وهذه مسألة تقع كثيرا، فتعيب الأضحية، إن كان العيب لا يؤثر فلا إشكال في هذا، إن كان العيب في القرن، وهذا كثير في القرن أو كذا ينكسر القرن أو الأمر الحمد لله فيه واسع، يعني لا تعدو كونها هذا العيب يعني يؤثر في كراهية التضحية فيها، وأما التضحية فيها فصحيحة، لكن قد يحصل لها عيب، قد يحصل لها عرج، فينظر إن كان صاحبها فرط فيها، فرط فيها ربطها وشد الرباط عليها حتى انكسرت يدها مثلا، أو وضعها في مكان غير مأمون فخرجت أو سرقت أو ما أشبه ذلك، فإن حصل منه تفريط وجب عليه الضمان أن يضمنها بمثلها. وإن لم يحصل منه تفريط وضعها بين الغنم فلطحتها وحتم الغنم، وما حصل منه تقصير ولا تفريط فإنه يذبحها حتى ولو تعيبت، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين هذه مسألة أخرى. فإذا تعيبت أو ضاعت ضلت أو حصل لها أمر من الأمور فعلى هذا التفصيل المذكور، إن كنت فرطت فيها لا ما تجزي. لأن الله طيب ما يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، وإن كان الإنسان لم يفرط هذا الغالب إن شاء الله في أحوال الناس فإنه يذبحها وتجزيه، وهذا من فوائد التعيين. هناك آداب يا إخوان تنبغي مراعاتها عند التضحية، هناك حقيقة يعني كلام حول الذكاة وحول شروطها والوقت لا يتسع، لكن هناك آداب تنبغي مراعاتها عند ذبح الأضحية. من هذه الآداب أن يستقبل بها القبلة، هذه عبادة جليلة شريفة عظيمة يا أخوان. وفي حديث جابر الذي روي عند الإمام أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم ذبح يوم النحر فوجهها وقال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا المشركين إن صلاتي ونسكي الآية، أن وجهها للقبلة، ولو ذبحها إلى غير القبلة أجزأت، ولكن الأولى التوجيه إلى القبلة. من الآداب أن يضجعها على جنبها الأيسر إذا كان يذبح بيده اليمنى، وإذا كان ما يذبح باليمنى يستعمل يده اليسرى فلا بأس أيضا أن يضجعها على جنبها الأيمن. من الآداب أن يكبر عند الذبح، وأما التسمية فأمرها عظيم. ولهذا يا إخواني تنبهوا لأضاحيكم، تنبهوا لها، مر علينا وقت يا إخوان كل إنسان يذبح أضحيته بيده، حتى كان أبو موسى يأمر بناته أن يذبحن أضاحيهم، وكان هذا موجود يا إخوان ولا يخفاكم فيما مضى الله المستعان. اليوم أكثر الناس يأتي بجزار من برا، طيب من هذا الجزار، مسلم ولا ما هو مسلم؟ اشترطوا في الأضحية أن يكون الذابح مسلم أو كتابي، مع أن الفقهاء يكرهون ذبح الكتابي للأضحية بخاصة، وإلا فذبيحة الكتاب بصفة عامة، والكتاب أهل الكتاب النصارى واليهود ذبائحهم جائزة كما قال عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامهم، يعني ذبائحهم. لكن كثير يا إخوان ممن يذبحون من العمال الذين لا يعلم دينهم، وفي الأضحى كل يذبح حتى من لا يحسن الذبح، أترونهم يا إخوان في الشوارع منتشرين ينتهزون الفرص يبحثون عن رزقهم، لكن إذا لم يكن مسلم فذبيحتك ميتة ميتة، لا يجوز حتى أكلها، ليست الضحية فقط بل لا يجوز حتى أكلها. أما إذا كان مسلم فالحمد لله تأكلها ولا تدخل في التفاصيل، وحس على شهودها يا إخوان، يعني إذا لم أذبحها أحضرها حتى تتأكد من ذبحها وتتأكد أنه سمى، ولا تكفي تسميتك أنت، لا لابد للذابح أن يسمي. والمصطفى صلى الله عليه وسلم وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر، وربنا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس سن وظهر. من آداب التكبير منها ما ذكر اللهم تقبل مني، منها تسمية من هي له عني عن والدي عن كذا وكذا، وإن لم يسمي كفت النية، تكفي النية. مسألة يا إخوان يكثر الكلام عنها وهي إرسال الضحايا إلى خارج المملكة، هل نرسل أضاحينا أم لا؟ وانقسم أهل العلم فيها أقوالهم إلى ثلاثة أقوال، منهم من يمنع مطلقا يغلق الباب ولا ترسل، ومنهم من يتبسط في الأمر، ومنهم من يتوسط، التوسط خير يا أخي. أما أضحيتك التي هي في بيتك فلا ترسلها إلى أحد، وإن استطعت أن تذبحها كما ذبحها محمد صلى الله عليه وسلم فافعل. ويا أيها الشباب تعلموا ذبح الأضاحي، هذه شعيرة يا إخوان، وذبحها اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا ترضون لأهلكم أن يأتوا بأناس يذبحون أكثرهم لا يحسن الذبح؟ لماذا يحرص هؤلاء على الذبح وهم لا يحسنونه ونحن لا نريد أن نتعلم الذبح؟ يحرص الإنسان يا إخوان أن يتعلم ويعرف، فقيمة كل إنسان ما يحسن، حتى كان الإنسان لا يحسن شيئا لا قوة إلا بالله. إذا كان عند الإنسان ضحايا كثيرة هتجد في البيت واحد كل أحد يضحي، وهذا خلاف السنة، السنة أضحية واحدة تكفي عن الجميع، لا سيما من هم ساكنون في البيت مع الإنسان أولاده وبناته، حتى لو كانوا متزوجين ومعه في البيت تكفي أضحية واحدة، من خرج في بيته يضحي بأضحيته. لكن تجد بعض البيت عنده 10 ضحايا وربما أكثر. أما الوصايا فلا تطمئن النفس بإرسالها، لأنك مسؤول عنها وربما ترسلها ولا تدري. والإرسال يا إخوان، إرسال الضحايا مشكلات كثيرة بلا شك، هذا ما دفع بعض علمائنا أن يقول لا ترسل خلاص، لأن يعني كثيرا منها ربما لا يذبح. المال يا إخوان تعرفون إذا وقع في أيدي الرجال والله المستعان. لكن إن كان عند الإنسان كثير من الأضاحي ووجد من يثق به ثقة كاملة، وإلا فهناك أناس يأخذون الأموال ويتأولون يا إخوان، يعني ما هم بأكلها هكذا سرقة، لكن يتأول لنفسه ويقول أنا أحق من الذبح الأضحية وكذا وكذا، ويأخذ المال ويصور صورة أضحية ويرسلها وكأنه ذبح. وهذا يحصل يا إخوان في الأضاحي وبناء المساجد، ولا يعني هذا التشكيك يا إخوان بمن يشرف على هذه الأمور أو يقوم عليها، لا، فالخير كثير يا إخوان ولله الحمد، لكن دائما نحث الناس على أن يتثبتوا ويتأكدوا من أعمالهم، وأن لا نكون من البساطة بحيث يخدع الإنسان ويرسل ماله يظن أنه عمل أعمال كبيرة وهو على نية إن شاء الله تعالى، لكنها تقع في أيدي أناس لا تدري ماذا يعملون بها. ولهذا نقول أتوسط في هذا، إن عرف الإنسان ثقة يثق به وبدينه فلا بأس، وكانت عنده أيضا أضاح تزيد، وإلا فذبح الأضحية في البيت من الشعائر التي لا تترك، لأننا نربي الأجيال يا إخوان بعدنا على هذه الشعيرة، وهذه الشعيرة يا إخوان شعار ظاهر، يعني يوم النحي ما شعاره عندنا في الأمصار في غير مكة؟ شعاره الصلاة، وهي مؤكدة جدا حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على كل أحد. والشعار الثاني يا إخواني ذبح الأضاحي، فإرسال مثل هذه الأمور مثل صدقة الفطر أو الأضحية إلى خارج البلاد يلغي هذه الشعيرة، وقد يمر على الناس وقت لا يعرفونها كما هو حاصل في كثير من بلاد المسلمين يا إخوان، جهلوا كثيرا من السنن للتسهل في إظهارها. والشعيرة إذا كانت شعيرة ظاهرة يتأكد على الناس أن يحافظوا عليها وأن يعتنوا بها وأن يحرصوا عليها، لا شك أن ذبحها في البيت هو الأهم، لكن كما ذكر إن كانت كثيرة ومتعددة وربما يأخذ اللحم كثيرا ممن لا يحتاجون أو يبيعون، وكما يقال في المبررات، وهناك مبررات لا شك، فلا بأس، لكن بشرط أن يكون من تعطيه ثقة، أو تكون الجهة التي تأخذها من مؤسسات، مؤسسة معروفة مرخص لها لا تعطى لأي أحد، لأن هذه عبادة. ليس الشأن أنك أخرجت المال وخلاص انضحى ولا على نيتي، لا. إذا لم تتأكد ولم تستوثق قد يفوتك بعض أجرها، والله المستعان. فشهدوا يا إخواني في تطبيق سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة أبيكم إبراهيم في هذه الشعيرة العظيمة، وطيبوا بها نفسا، واجتهدوا في معرفة مقاصدها والغايات منها، واحرصوا على أن تكون أعمالكم خالصة لله عز وجل وصوابا على هدي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام المباركة إلى كل عمل صالح رشيد، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم استعملنا في هذه الأيام المباركة في طاعتك وما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا وأعنا أن نضحي، وتقبل منا كل أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وجميع المسلمين بمنك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير يا إخوان، بارك فيكم، أستغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا.